صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
لهف نفسي لبنت موسى سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها، فارقت والدا شفيقا عطوفا حاربت عينها عليه كراها، وأتى بعده فراق أخيها حين من مروى أسكنته عداها، كل يوم يمر كان عليها مثل عام، فأسرعت في سراها أقبلت تقطع الطريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها.
فقضت نحبها غريبة دهر بعدما قطع الفراق حشاها، أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منور الأنوار وأفضل صلواته على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأخيار. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى، يا نعم البنت لولي الله العبد الصالح موسى الكاظم، ويا نعم الأخت لولي الله أنيس النفوس علي الرضا، ويا نعم العمة لولي الله محمد الجواد. السلام عليك يا ولية الله، يا بنت رسول الله، ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 11 من حلقات هذا البرنامج، نتطرق فيه إلى جوانب أخرى من سيرة هذه السيدة الجليلة وننقل لكم بعض كرامتها.
نعم أعزائنا المستمعين، تكبدت كريمة آل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام متاعب ومصاعب في هجرتها إلى أخيها الإمام الرضا صلوات الله عليه، فحملت نفسها في قافلة إخوتها نحو خراسان للقاء ذلك المولى العطوف والولي الرؤوف الذي عاشت عمرها المبارك في كنفه، وقد غيب والدها الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه في غياهب المطامير والسجون. فلما رحل أخوها إلى مرو استبد بها الشوق إليه وأقرح كبدها الفراق، فمضت إليه وكانت الفاجعة بقتل إخوتها في شيراز على يد والي تلك المدينة، وتمزق الركب القاصد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في الطريق، فمضت هي في قافلة أخرى ضمت 22 علويا من آل أبي طالب وفيهم بعض إخوتها وهم هارون والفضل وجعفر وهادي وقاسم وبعض أولاد إخوتها.
وقد أرسل المأمون العباسي إلى هذه القافلة من يداهمها، فقتل وشرد كل من فيها، وجرح هارون بن الإمام الكاظم عليه السلام، ثم هجموا عليه في حملة أخرى فقتلوه، وكان ذلك نهاية مفجعة أليمة لهذا الركب الرضوي من بني هاشم، ولم يكن منهم إلا أن يبلغوا طوس، حيث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هناك، وبذلك فقدت السيدة فاطمة المعصومة سائر إخوتها في الطريق، فألمت بها مصيبة كبرى قوضت قواها وتحيرت في أمرها. وإذا صح أن حمزة بن الإمام الكاظم عليه السلام قد قتل في تلك المواجهة، فإن المأمون يكون قد قتل 7 من أولاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام هناك، وهم إخوة السيدة فاطمة المعصومة، فيا لها من نكبة عظمى حلت بها. وتعظم تلك النكبة إذا لاحظنا بعض الروايات كالتي ذكرها الكاتب علي أكبر التشييد في كتابه نهضة السادة العلويين، من أن السيدة فاطمة المعصومة هي الأخرى قد دس إليها السم في ساوة، فاعتصرها الألم ورفعت رأسها لتيمم الركب نحو المدينة الموعودة قم المقدسة.
إخوتنا الأفاضل، كتب جماعة من المؤرخين ومنهم الشيخ حسن بن محمد القمي في تاريخ قم أنه لما أخرج المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو بخراسان سنة 199 أو 200 على بعض الأخبار، خرجت أخته خلفه سنة 200 تطلبه، فلما وصلت إلى ساوة خارت قواها وضعفت عن مواصلة المسير إلى خراسان، فسألت من بقي معها كم بيننا وبين قم، فأجابوها 10 فراسخ. وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد سمعت عن آبائها الأطهار أحاديث عديدة في فضائل هذه البلدة الطيبة وفضائل أهلها، مما جعلها تختارها للتوجه نحوها وإلقاء رحلها فيها.
وكان خبر الركب الرضوي وفيه فاطمة المعصومة قد وصل إلى مدينة قم، فلما اتجهت نحوها كان سرعان ما خرج أشراف البلدة لاستقبال القافلة المفجوعة، يتقدمهم الرجل الفاضل الجليل موسى بن خزرج الأشعري، وكان على رفعة منزلته ومقامه بين قومه أن أخذ بزمام ناقة السيدة فاطمة المعصومة وقادها إلى منزله، متشرفا أن تكون ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ضيفا كريما عنده، فدخلت على علتها فبقيت هناك معززة، ولكن المصيبة ما زالت تعتصر فؤادها بعد أن يئست من الوصول إلى أخيها علي الرضا سلام الله عليه، وبعد أن شهدت الفاجعة الكبرى بقتل إخوتها الواحد بعد الآخر، وقد تفرقت قافلتها بهجوم الحاقدين على آل بيت النبوة والرسالة.
ولهذا السبب ولهذه الأحداث التي مرت بكريمة أهل البيت سلام الله عليهم، تمكن المرض منها، فظلت طريحة الفراش تعاني شتى الآلام، ولعل أحدها كان السم الذي دس إليها إن صح الخبر في ذلك. وإن كان حرمانها من الوصول إلى أخيها قد أوجعها أشد مما يوجع السم صاحبه، وعلى أي حال ظلت هذه العلوية المكرمة تعاني وتلفظ أنفاسها ببطء هكذا 17 يوما حتى حل الأجل، فمضت إلى رحمة الله تعالى وقد عم الحزن النفوس والأجواء وانهالت لها العيون بمعصرات الدموع.
Thank you.
إخوتنا المؤمنين الأعزة، ذكر بعض المؤرخين ونقل عنهم العلامة المجلسي في كتابه الشهير بحار الأنوار عن الحسين بن علي بن بابويه عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفيت فاطمة المعصومة رضي الله عنها وغسلتها النساء العلويات وكفنتها، ذهبوا بها إلى بابلان ووضعوها على سرداب حفروه لها، فاختلف آل سعد بينهم في من يدخل السرداب ويدفن هذه العلوية الطاهرة فينال بذلك شرفا وكرامة، وأخيرا اتفقوا على خادم لهم وهو شيخ كبير صالح يقال له عبد القادر، فلما بعثوا إليه لم يلبثوا أن رأوا راكبين مسرعين ملثمين قدما من جانب الرملة، حتى إذا اقترب من الجنازة نزل فصليا عليها ثم دخل السرداب وأخذ الجنازة فدفناها، وخرج ثم ركب وذهب والناس واقفون لا يقولون شيئا، ولم يعلم أحد من كان ذلكم الرجلان.
فسلام الله عليها بعد حياة طيبة قضتها في الطاعات، وصلوات الله عليها وافدة على ربها مكللة بالتجليل والإكرام بعد أحزان وآلام. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل أعزائنا المستمعين برنامج أخت الرضا بهذا اللقاء الذي أجري مع فضيلة الشيخ باقر الصادقي حول شرح جزء من زيارة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج التي خصصناها لوقفات عند زيارة السيدة فاطمة بنت موسى عليهما السلام المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. سماحة الشيخ باقر الصادقي ضيفنا الكريم في هذه الفقرة، أهلا به ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ الصادقي، وصلتم في وقفاتكم عند هذه الزيارة إلى قول الزائر وعلى يقين ما أتى بعد أن يذكر والتسليم: أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة. نعم. تفضل، ما الذي يستلهم من هذه الفقرة؟
نعم، في هذه الفقرة يستلهم منها مجموعة أمور. الأمر الأول أنه المعتقدات والأصول والفروع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله في الدين الحنيف الدين الإسلامي، أنا مقر ومعتقد وعلى يقين، يعني كأنما تربي للزائر أن يعيش حالة اليقين في اعتقاداته ويعترف بذلك، لأن الشك مذموم وغير ممدوح، الشك في الاعتقادات والشك في كثير من الأمور، فكأنما فيها تربية وترويض للزائر أن يصل إلى هذه الحالة، حالة اليقين وعلى يقين ما أتى به محمد، يعني صلى الله عليه وآله، من تعاليم من أحكام من أمور، وهكذا ما جاء في فضل زيارة أبنائه وأوليائه في النص الوارد: من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته في يوم القيامة حتى أخلصه من أهوالها. فأنا موقن في مجيئي إلى هذه البقعة وفي زيارة السيدة فاطمة المعصومة، مو فقط في قضية عرض المحبة والمودة، لا بكل ما جاء به النبي. يعني أقبل كل التعاليم.
نعم، يعني إذن هي الزيارة، زيارة أولياء الله، زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وسيلة لترسيخ اليقين، لتقوية اليقين بالشريعة المحمدية عامة.
بلا شك، بلا شك، من خلال الفقرة نفهم هذا المعنى.
نعم.
وعلى يقين ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وبه راض.
نعم.
يعني مو فقط فيما يجر للمنفعة أقبل به وأرضى فيه، أما إذا ما خالف أهوائي أو ما شابه ذلك أرفضه. لا، يعني تربي الزائر على اليقين وعلى الرضا بما جاء به النبي اللي هو الحق.
نعم.
ولم يخرج من فمه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من تعاليم فأنا على يقين به وبه راض. ثم يجدد هذا الزائر، نطلب بذلك وجهك. يعني أنا هذا المجيء وهذا الاتيان لهذه البقعة وزيارة السيدة فاطمة المعصومة وما أتحمل من عناء، هذا كله يا إلهي لوجهك، أطلب بذلك وجهك يا سيدي. يعني أنا لا أريد إلا رضاك، ولا أريد إلا ما أتقرب به إليك.
نعم، يعني تركيز العنصر التوحيدي في
أحسنت.
يعني الهدف لكي لا يعني يبتعد في الواقع عن الشرك.
أحسنتم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة، إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
أيها الإخوة والأخوات، مسك ختام هذه الحلقة من برنامج أخت الرضا هو كرامة أخرى من الكرامات الإلهية التي ظهرت ببركة التوسل إلى الله عز وجل بشأنها ومقامها. كرامة هذه الحلقة ننقلها من كتاب حياة وكرامات السيدة المعصومة سلام الله عليها، الذي ألفه بالفارسية الأستاذ أحمد بانبور، والحادثة ترجع إلى أوساط القرن الهجري الماضي.
وقد نقل فيه عن أحد الثقات أن صعوبة الأوضاع المعيشية يوم ذاك قد اضطرت أحد خدمة حرم هذه السيدة الجليلة إلى ترك الخدمة عدة أشهر والسفر طلبا للكسب، وكان يقوم في خدمته للحرم المطهر بتهيئة المصاحف وتقديمها للزائرين في مراسم تلاوة القرآن الكريم التي تقام يوميا في حرم السيدة.
عاد الرجل من سفره الذي استمر 5 أشهر مصابا بمرض قد صعب علاجه، ووجد زوجته قد أصيبت هي الأخرى بمرض عجزت بسببه عن القيام بأعمال المنزل. وذات يوم تحامل الرجل على نفسه فخرج من المنزل بمشقة بالغة في حاجة، ولما رجع إلى المنزل وجد زوجته قد عوفيت من مرضها ودب فيها النشاط وهي تبكي، فسألها متعجبا عما جرى.
أجابت الزوجة: أخذتني بعد خروجك سنة نوم رأيت فيها نفسي في حرم السيدة، وشاهدت في محل الضريح المقدس 3 سيدات علتهن هيبة وجلالة خاصة، وقد ظهرت آثار الإيمان والجلالة على إحداهن أكثر، فأيقنت أنها السيدة المعصومة، فلدت بها وطلبت شفاعتها للشفاء من مرضي، فقالت: لا بأس عليك، عافاك الله بنا.
وهنا سألها زوجها وقد علته ملامح البهجة واللهفة: ألم تطلبي منها الشفاء لي؟
أجابت: بلى، لقد طلبت منها وقلت: وزوجي إنه من خدامك. فقالت: لكن زوجك مقصر، فقد ترك منذ شهور تقديم المصاحف للذين يتلون لي القرآن. فقلت: ولكنه سافر طلبا للمعيشة وقد عاد. فقالت: لا بأس عليه، يعافى إن شاء الله. عندها استيقظت فوجدت المرض قد ذهب عني والحمد لله.
يقول هذا الخادم: لقد عوفيت إثر ذلك ولم أصب بمرض منذ ذلك الحين.
جميل أن نتلو ما تيسر لنا من آيات ذكر الحكيم ونهدي ثوابه لهذه السيدة الزكية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا من مصادق الوفاء والعمل بالأمر النبوي بل الإلهي بمودة ذرية خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله.
رزقنا الله وإياكم ذلك أحباءنا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.